أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. يتذكر الأعزاء، نحن في الأبحاث السابقة في بحث تأملات في الحداثة وما بعد الحداثة، قلنا لكي تتضح لنا الرؤية الحداثية وبعد ذلك تتضح لنا الرؤية ما بعد الحداثية وكذلك تتضح لنا الرؤية التقليدية، لابد من الوقوف على أركان كل واحدة من هذه الاتجاهات الثلاثة، يعني الاتجاه التقليدي، الاتجاه الحداثي، الاتجاه ما بعد الحداثي. وفي المقدمة بينا بأنه ما هو الفرق الأساسي بلحاظ موقف هذه الاتجاهات الثلاثة من العقل ومدركات العقل. ثم صرنا بصدد بيان الرؤية الكونية أو المحاور الأصلية في الحداثة، وبعد ذلك كنا بعد ذلك ننتقل إلى المحاور الأصلية لما بعد الحداثة، وبها تتضح أيضا المحاور الأصلية للاتجاه التقليدي. فيما يتعلق بالرؤية الكونية أو المحاور الأصلية أو الأركان الأساسية للحداثة، وقفنا عند الركن الأول وأوضحناه مفصلا فيما سبق، وانتهينا إلى الركن الثاني الذي هو أصالة الإنسان، محورية الإنسان. قلنا في هذا المقام أو يعفر هذا الركن الثاني وفي بحث أصالة الإنسان، لابد من الوقوف عند مقامين. المقام الأول ما يتعلق بالبعد المعرفي وأوضحناه مفصلا فيما سبق، فلا نعيد الآن، يعني الحلقة رقم 13 كانت إشارة إلى بيان البعد المعرفي. أما بحثنا لهذا اليوم وهو البعد العملي. البعد العملي، التفتوا لي أعزائي، فيما يتعلق بالبعد العملي أو المقام الثاني في محورية الإنسان، الاتجاه الحداثي يعتقد أن الإنسان هو أهم وأشرف وأكثر قيمة من أي شيء آخر. أعيد، شوفوا النتائج بعد ذلك. أهم وأشرف وأكثر قيمة من أي شيء آخر. إذن بعد أكو معنى أنه أن يجاهد في سبيل الله؟ لا معنى له، لأنه هو يعتقد أنه هو أهم ماذا؟ من كل شيء، وأشرف ماذا؟ من كل شيء، وأكثر قيمة من كل شيء. وإذن لا معنى لأن نقول يفدي نفسه لأجل الله أو لأجل الإمام المعصوم أو لأجل النبي أو إلى غيره، إلا أن تستطيع أن تثبت أن هذا الفداء والتضحية لأجل ماذا؟ لأجل نفسي. لك بحث آخر، أنت إنما تضحي بشيء لشيء آخر إذا ذاك كان ذاك الذي تضحي له كان ماذا؟ كان أهم، كان أشرف، كان أكثر ماذا؟ قيمة. وهل يوجد في هذه الرؤية ما هو أشرف وأهم وأكثر قيمة من الإنسان أو لا؟ لا يوجد. إذن وهذا، وإن شاء الله بعد ذلك سنأتي في الرؤية التقليدية بعد ماذا يوجد؟ لا، ليس الأمر كذلك. ولهذا يفدي نفسه لأجل من؟ في سبيل الله. هذا موقع الثاني. هل يفدي نفسه لأجل القيم الأخلاقية والمصالح الاجتماعية لحفظ الوطن وكذا، أو لا يفدي نفسه؟ إلى معنى أو لا معنى له؟ هو أهم أم الوطن أهم؟ هو أشرف، هو أكثر قيمة أم لا معنى له؟ ولهذا إن شاء الله بعد ذلك ستأتي تجدون أنه عموم هذه الدول التي تقوم على مبدأ الحداثة لا يوجد عندهم شنو؟ التجنيد الإجباري. يعني أن كما الآن في دولنا يوجد ماذا؟ تجنيد إجباري، يعني لابد أن يذهب سنتين ثلاث خمسة عشرة يدافع، يصير ماذا؟ يصير يكون جنديا مجانا مولانا مجانا. أما هناك يقول لا، احنا لا نجبرك، أنت تريد أن تأتي نعطيك راتب مولانا، تعال مولانا. فبإرادته يأتي. هذا إن شاء الله في الركن الثالث سأبين أكثر، ولكن أريد أبين الآن بناء على الرؤية الحداثية، بناء على الرؤية الحداثية إذا لا معنى لأن يفدي نفسه لأجل القيم الأخلاقية، لأجل القيم الاجتماعية، لأجل إلى آخره. هذا لا معنى له، لا مصداق له. وإذا وجدت يفعل اطمئن، لا ليس من بعده الحداثي، من بعده التقليدي، لأنه آثاره بعد موجود. وإلا لو يريد يمشي مع مر الحداثة، مع حق الحداثة، لا معنى له. هذه أصول الحداثة. ثلاث، التفتوا لي جيدا، أن يفدي نفسه لأجل عناوين منتزعة. خلوا ذهنكم هذه العناوين المنتزعة. في كثير من الأحيان نحن نفدي أنفسنا. هسه الآن الله فد وجود ماذا؟ خارجي. القيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية ونحو ذلك أيضا لها ماذا؟ لها اعتبار. أما بعض الأحيان نفدي أنفسنا لعناوين انتزاعية ليس لها مصادق خارجية، ولكن نحن جعلنا ذلك العنوان الانتزاعي كأنه موجود حقيقي. هذه مغالطة التجوهر يسموها عندهم. هو ليس له وجود خارجي أصلا، ليس له مصداق، ولكن أنت تفترض له وجودا فتضحي نفسك لأجل ماذا؟ هذا الوجود التوهمي المغالطي التجوهري ونحو ذلك. مثال وين؟ التفتوا جيد. أنت الآن لو جئت إلى نظام معين، قد يسمى نظام معين نظام مقدس، أليس كذلك؟ فلان قضية مقدسة. أنت قل لي يعني شنو مقدس؟ إذا تنظر إلى الرئيس مقدس لو مو مقدس؟ مو مقدس. تنظر إلى الوزراء مقدس لو مو مقدس؟ مو مقدس. تنظر إلى الموظفين مقدس لو مو مقدس؟ مو مقدس. فالمجموع مقدس لو مو مقدس؟ الجميع مقدس لو مو مقدس؟ وإذا قلت النظام كذا صار مقدس، هذا التقديس من أين جاء؟ ما أدري واضح ولا؟ الجميع مفردة مفردة، ما هو؟ معصوم أو غير معصوم؟ غير معصوم، ولكنه عندما يصير مجموع شو يصير؟ يصير مقدس ولا؟ يعني أنت عندما افترض الآن أتكلم على مستوى المؤسسة الدينية، أنت عندما تقول المراجع مقدسين يقول لا، ما أدري المؤسسات فيها لا تخطأ يقول كيف، أما من توصل إلى الحوزة يقول لا، الحوزة شنو؟ الحوزة المقدسة، لا بد شنو؟ أن لا تضعف. يا عزيزي خل الحوزة هي مجموعة ما هي؟ هذا الحوزة له وجود خارجي، له أمر توهمي. أنا أسمى توهمي، أمر ما هو؟ انتزاعي. هذا الذي يعبر عنه ماذا؟ مسألة مغالطة التجوهر، يعني أمر ليس بجوهري فأنت تفترضه أمر ماذا؟ جوهر. يفدي كثير منا في الاتجاه التقليدي، يفدي نفسه لأجل شنو؟ ها؟ لأجل هذا العنوان الانتزاعي الذي له تحقق خارجي أو ليس كذلك. وهذا أيضا لا يؤمن به الاتجاه الحداثي، لا من قريب ولا من بعيد. ما ما قدرت أوصل المطلب. بعض المصادق مرتبطة بالخطوط الحمر أنا ما أقدر أبينها ولا كان بينتها مولا. وأتصور أن الأعزة والمشاهدين هم يفهمون ماذا أقول. انظر الآن قلت لك المرجعية مقدسة يا عزيزي، أنت تقول لي المرجعية مقدسة يعني بأي معنى؟ شنو يعني معصوم؟ يقول لا، يعني مؤسساته ما بها ما فيها اشتباهات. لا فيها اشتباهات. سؤال، لعد لماذا عد لابد أن لا تنقد؟ ولهذا أنت الآن تجدون واحدة من الأمور التي تؤخذ على السيد الحيدري، لماذا ينقد المرجعية؟ هسأل عنوان المرجعية، واقعا هذا له وجود خارجي، له وجود خارجي بمجموع الأشخاص والمؤسسات ياهم من والحواشي والبيوتات ياهم من ومجموع هذه. يعني المرجعية الفلانية لفلان هسا عالية أعلى أدنى ما أدري، ولكنه مرجعية مولان. تمام، وأنت قل لي شخص المرجع، تقول لا مو معصوم. حاشيته، تقول مو معصومين. وكلاؤه، مو معصومين. مؤسساته، مو معصومة. إذا لماذا لا ينقد؟ يقول لا، عنوان المرجعية لابد أن يكون جنو محفوظا. ما ادري هذه مغالطة شنو؟ مغالطة التجوه. يعني امر انتزاعي لا حقيقة له انت تنتزعه ثم تضحي وجودك وفكرك لاجل ماذا؟ لاجل امر انتزاعي وهمي. هذا هم لا قيمة له اساسا في الاتجاه الحداثي. واضح صار اعزائي الى هنا؟ حتى تعرف انه هو في أي أفق دا يفكر وأنت في أي أفق دا تفكر. أنا إنما دا أقف عند هذه المسائل حتى تعرف هو كيف دا يفكر، من قبيل أنه هو واضع نظارة هذه الأصول. ولهذا من يجدك أنت التفت، من يجدك أنت تضحي بكل شيء لأجل أمر متوهم. يعني تصور يحترموك لو ماذا يقول؟ شو؟ وهؤلاء متخلف، هؤلاء عقال لو مجاني. وأنت تتصور ماذا؟ أنت أصلا تدافع عن أفضل المقدسات كاملا. الرؤية زاوية النظر واحدة لو مختلفة؟ زاوية النظر مختلفة. ولهذا أنا أعتقد أن كثير مما أقوله والآخر مدى يتحمل ما أقوله من النقد أو الإشكال، لأن زاوية النظر ما هي؟ مختلفة. أنا دا أنظر إلى القضايا من زاوية، وهو دا ينظر إلى القضايا من زاوية أخرى. ولهذا أعزائي هذه واحدة من أهم أصول البحث، من أهم أصول البحث هو أنك إذا أردت أن تدخل في حوار أو جدل أو مباحثة أو محاججة مع الآخرين، أولا حاول أن توجد توحد الزوايا النظر فيما بينك وبينهم، لا أنه هو ينظر بنظارة حمراء وأنت تنظر بنظارة خضراء. هو يقول أحمر، تقول له مشتبه، هذا أخضر. أنت صادق وهو مجنون. هو مصادق، مو صادق بمعنى المطابقة للواقع، صادق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الإطار الذهني. وهذا الذي أنا ما استطعت أن أوصل هذه الفكرة إلى عندما قلت جواز التعبد، قالوا خل الواقع شلون؟ مع أنه أنا ماذا أتكلم عن الواقع، أنا دا أتكلم من زاوية من؟ من زاوية المتعبد. زاوية المتعبد يقول هذا دليلي فيجوز أتعبد، بل يجب أن أتعبد به لأن الدليل أوصلني إليها. كما أنت تقول هذا، أقول لماذا تتعبد بمدرسة أهل البيت؟ تقول لأن الدليل القطعي الجازم قال باتباع أهل البيت. هذاك مثلا لماذا أنت تذهب إلى سنة الصحابي؟ يقول لأن الدليل الجزمي قام عندي على سنة الصحابي. البوذائيم هكذا، المسيحيم هكذا، الكونفوشيوسيم هكذا، الملحدم هكذا. إذن أنا عندما أقول جواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب والملل والنحل الإلهية وغير الإلهية، بلحاظ ماذا؟ مو بلحاظ الواقع، بل بلحاظ الدليل وزاوية النظر. إذن أعزائي جيدا، من أهم أركان أصالة الإنسان في الاتجاه الحداثي في البعد العملي أن الإنسان هو أهم وأشرف وأكثر قيمة من أي شيء. الآن وقع عندهم بحث جيد جدا، وهو أنه صحيح لا يفدي نفسه لأجل الله، لأجل القيم الإنسانية والأخلاقية، لأجل مغالطة التجور، هل عند استعداد يفدي نفسه لأجل إنسان آخر؟ هذا كم إنسان مثله، وأنت قلت أن الإنسان ماذا؟ ها؟ هذا الذي يعبر عنه بحقوق الإنسان، منشور حقوق الإنسان، عند استعداد يجي يضحي نفسه لأجل سيادة حقوق الإنسان أو لا؟ هنا يوجد اتجاهان في الفكر الحداثي. اتجاه يقول هذا نعم، التفت جيدا، نعم لابد أن يقوم، وإذا قام التفت، هسه أنا ما أريد أقول لابد، إذا فعل ذلك فله توجيه عقلاني. لماذا؟ لأنه هو إما بصدد إيصال نفع إلى إنسان آخر والإنسان له هذه القيمة والأهمية، أو لرفع أذى وألم عن إنسان آخر، فله توجيه عقلاني أو ليس له توجيه عقلاني؟ له توجيه عقلاني. أما الفداء والتضحية بلحاظ الموارد الثلاثة المتقدمة، له توجيه عقلاني في الاتجاه الحداثي أو لا توجيه عقلاني له؟ لا توجيه عقلاني له. هذا التوجيه العقلاني بعد ذلك أبين للأعزاء. هذه نظرية. نظرية أخرى تقول لا، حتى هنا أيضا شنو؟ لا معنى لأن يفدي نفسه. إذن تارة بلحاظ الإنسان الفردي، وأخرى بلحاظ الإنسان النوعي. إذا نظرنا إلى أن الإنسان أشرف أهم أكثر قيمة بلحاظ النوع، إذن تأتي النظرية الأولى، وهي أنه تقول إذن لرفع ألم عن إنسان آخر أو لإيصال نفع لإنسان آخر له توجيه عقلاني. أما إذا قلنا بلحاظ الفرد، عند ذلك حتى رفع الألم عن الآخر أو دفع إيصال النفع إليه له توجيه عقلاني أو ليس له توجيه عقلاني؟ ليس له توجيه عقلاني. يقول ما هو النفع الذي يعود عليه؟ أما يصل نفع إلى إنسان آخر شنو علاقته؟ ما هو الضرر الذي يرتفع عني؟ أما الضرر الذي يرتفع عن الآخرين لماذا أقوم بها؟ واضح صار أعزائي؟ هذا خلاصة أصالة الإنسان في الرؤية الحداثية. الركن الثالث في الرؤية الحداثية، الركن الثالث من أركان الرؤية الكونية للحداثة ما يصطلح عليه بأصالة الفرد والفردية أو محورية الفرد. هسه هذا البحث أتصور من خلال ما قلناه في الركن الثاني اتضح أن هذا الركن الثالث أيضا له وجه ارتباط بماذا؟ بالركن الثاني، لأن هناك أشرنا في النظرية الثانية قلنا الفرد الإنسان الفرد لا الإنسان النوع، ولكنه بعد ذلك سيتضح أكثر. الآن افترضوا أنه هذا ركن ثالث وهو أصالة الفردية في الاتجاه الحداثي في رؤيتهم الكونية. أعزائي، أفضل من نظر لهذا الأصل والركن هو كانت، لا أنه هو الذي ابتكر هذا الركن، لا لا لا، هذا الركن كان موجودا ولكن أسس له، نظر له، رتب عليه نتائج من كانت. ولكي يتضح هذا الركن بشكل جيد، أعزائي، كل إنسان منا شاء أم أبى بحسب ذاته لو يلتفت فإنه محب لذاته، حتى لو بلقلقة لسانه قال لا، فهو بحسب واقعه وباطنه ولا شعوره، فضلا عن شعوره الوجداني، يحب ماذا؟ يحب نفسه في كل الأبعاد. حتى التفتوا جيدا، وهذا أنا ذكرته مفصلا في الأبحاث الفلسفية، قلت حتى عندما يجد أن ابنه مريض يذهب به إلى الطبيب، هو يريد محبته لذاته أدت به إلى هذا العمل. لماذا؟ لأنه عندما رأى ابنه مريضا، مرض الابن وفلذة الكبد تؤذي من؟ تؤذي نفسه. فهو عندما يعالجه لأجل ماذا؟ لأجل أن يرفع الألم الحاصل. نعم، التفتوا جيدا، بعض الأحيان، دققوا في هذا التقسيم، بعض الأحيان أنت تريد تحب ذاتك فتريد شيئا لها، فلا يصل من عملك نفع للآخر، كما لو أكلت، فإنك لو أكلت يرتفع عنك ماذا؟ ها؟ الجوع عنك. الفقير اللي بجنبك هم يرتفع عنه الجوع أو لا يرتفع؟ لا يرتفع. فهو نفع تجره إلى نفسه، يصل نفعه إلى الآخر أو لا يصل؟ ولو بالعرض يصل أو لا يصل؟ لا يصل. ولكن مرة أخرى لا، عندما تبني مؤسسة، مسجد، جامعة، كلية، أو مستشفى، أو أي عمل تقوم به، التفت جيدا، الملتذ الأول من؟ لا، أنت، ولكن هذا الالتذاذ يترشح منه أو يستفيد منه الآخرون بالعرض مولا. يعني أنت إذا لا تلتذ من هذا العمل لا تقوم به، ولكن قيامك بالعمل أولا وبالذات، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ها؟ ولكنه بالعرض يكون لمن؟ للناس. فإذا طلب النفع لأنفسنا وحبنا لذواتنا على قسم واحد، وعلى قسمين، لو قسم واحد قسمين، قسم لا يصل فيه النفع إلى الآخرين، وقسم من خلالي يصل النفع ماذا؟ إلى الآخرين. وهذا هو الذي فصلنا الكلام عنه الله سبحانه وتعالى في حبه لذاته. قلنا الله يحب ذاته، بحبه لذاته ترشح منه الخلق، وإلا لو لم يحب ذاته لما ترشح منه شيء. أنا عندما أكتب كتابا، أنا ذكرت، يتذكر الأعزاء هذا المثال كم مرة ذاكره، لا ما أكو شيء، أنا ذاكر هذا المعنى للأعزاء، قال عندما تكتب كتاب مولانا وتمر مولانا في شارع نشر الكتب مولانا، وتجد كتابك موضوع على شن؟ ها؟ في الأمام، والناس يقفون عند الكتاب ويتصفحوا ولا يعرفونك، أنت تقف عنده وترى، وتلتذ ولا تلتذ؟ ها؟ تلتذ ولا مع أنه كله موجود في ذهنك، ها؟ هذا أثري، فالتذاذي بذاتي، من أحب شيئا أحب آثاره، التفت جيد. نعم، من يقرأ الكتاب أيضا سوف ينتفع به، ولكن النفع الأول واللذة الأولى لمن؟ ها؟ لنفس المؤلف. على أي الأحوال هسه هذا خلوه. ولهذا عند ابن سينا في التعبير أعظم لاذ بأعظم ملتذ، يعبر عن الحق تعالى، يقول أول ملتذ بهذا النظام، بهذا العالم، بالوجود، من هو؟ الحق تعالى. خلوا ذهنكم هذا المعنى أعزائي، هذا المعنى لزم منه أمر، هذا الحب للذات. التفتوا إلى الأثر الخطير الذي ترتب عليه، وهو أنك تنظر إلى جميع الناس، إلى جميع الأشياء، إلى جميع الموجودات نظرة آلية، أي نفع يصل منها إليك؟ وإلا إذا لا يصل النفع إليك، عندك علاقة به أو لا علاقة لك؟ فالنظر في العلاقة مع الآخر بعد لذاته أو لذاتك، ياهو لذاتك، وهذا معناه أنه جعل الآخرين جميعا وسيلة للوصول إلى كمالك. ما أدري واضح ولا؟ لأنه أصالة شنو؟ الفرد. إذن النظر إلى جميع الأشياء بمقدار ما يقدم لك نفعا شنو؟ تقيم العلاقة. يعني إذا وجدت بناء على هاي الرؤية، إذا وجدت أحد في الشارع سلام عليكم، اعرف أنه هذا من سلام عليكم بعدين يريد شنو؟ هسه أنت تقول يريد يحصل ثواب، إذن أيضا الكلام ما يفرق، هسه هذا البعد الديني ماله، ولكنه هذا السلام عليكم مو لذاتك بل ماذا؟ لذاته هو يريد نفعا أن يصل إليه. نعم هسه مرة النفع يحصل عليه في الدنيا، الرؤية الحداثية المادية تقول هنا، وأنت تقول رؤية دينية لا، ولهذا يعبد الله ولكن يعبده ماذا؟ طمعا في الجنة، خوفا شنو؟ من حبا لله هم لذاته، لأنه يريد أن يصل إلى مقام فوق هذه المقام. لا هذا طبيعة الإنسان هكذا، هذا ما أريد أقول خلقه هكذا. إذن الجميع إن أحسنتم لأنفسكم، خلاص انتهت القصة. هسه التفتوا لي جيدا، هذا الأصل أو هذا الركن في الحداثة. انظروا إن شاء الله بعد ذلك إذا صار وقت إن شاء الله في الأخلاق ماذا فعل، في السياسة ماذا فعل، في الاقتصاد ماذا فعل. يعني مولودات هذا الأصل بعد ذلك ستتضح. الآن أتكلم فقط الأصل حتى أقول ماذا تولد من هذا الأصل في الرؤية الحداثية. اللي أنت الآن تريد بعض مولودات هذه الرؤية تجيبها إلى مجتمعات في ثقافة أخرى ليحصل تناقض بها، اللي إن شاء الله بعد ذلك سيتبين أن الديمقراطية والليبرالية من منتوجات شنو؟ من مولودات ماذا؟ ها. فعندما تجيب الديمقراطية أنت لثقافة غير حداثية سنتي أو تقليدي، ينتج أو لا ينتج؟ لا 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 ينتج. وإذا ينتج في 5% 10%، لماذا؟ لأنه هاي الديمقراطية مرتبطة بأصول حداثية، أنت الأصول تريد تحذفها فقط تأخذ شنو؟ المولود. ينتج الأثر أو لا ينتج؟ إذا ينتج تريد أن ينتج الأثر لابد أن تأخذه بكل منظومة كاملة. هسه شوية باعتبار أنه إحنا بحث هذا بحثنا مستقل نستطيع أن نوضح الأمور أعزائي. هذا الأمر هسأل، أن قد يقول قائل من أين تثبتون أن الإنسان محب لذاته ويريد كل شيء لأجل ذاته؟ هذا الأمر الوجداني موجود عند كل أحد. هذا الأمر الوجداني من القرن 16 وما بعد ذلك دخلت العلوم الإنسانية بشكل عام، ودخلت علوم النفس التجريبية للفلسفية بشكل خاص، فأثبتت أن كل إنسان ماذا؟ ينظر إلى الأشياء نظرة آلية لحصول منافع ماذا؟ منافع. عند ذلك بعد ذلك ستتضح لماذا حركات الاستعمار العالمية، لماذا؟ لأنه هو وجد نفسه هو المركز للعالم، فلا بد كل الآخر يضحى لأجل من؟ كل منافعه لمن؟ بقدر ما يستطيع لابد أن ينتفع منه. هذه رؤية كونية قائمة على أسس نظرية فلسفية عندهم. تقول لماذا دا يظلم؟ لما دا يظلم هو يتصور دا يتحرك ضمن ماذا؟ ضمن الرؤية التي يعتقده. إذن أعزائي هذا الأمر الوجداني في هاي القرون الأربعة الأخيرة تحول إلى أمر ماذا؟ علمي تجريبي. وإذا كان الإنسان التقليدي أو الذي ملتفت إلى الأمر الوجداني أو ذلك الأمر الوجداني موجود عنده في كثير من الأحيان، إما غير ملتفت إليه، أو إذا ملتفت إليه فهو باهت وضعيف. عندما دخلت العلوم الإنسانية والعلوم النفسية صار أولا علما مركبا، التفت أنه لا يريد إلا لأجله، وثبت له علميا هذا المعنى. واضح صار عزة. من أهم الشواهد التجريبية، التفتوا ماذا أقول؟ التجريبية لإثبات هذا الأصل وهو حب الإنسان لذاته. الإنسان إذا واجه أي مرض في الخارج، مصيبة، آهة بدنية، نفسية، رأى إنسان أعمى، رأى إنسان مجنون، رأى شخص أصيب بمصائب وحصل له اصطدام مولانا كذا وكذا، لا إراديا يقول الحمد لله. يعني شنو الحمد لله؟ ما معنى الحمد لله؟ يعني الحمد لله الذي لم يصبني مثل ما أصاب هذا. ولا على شنو تشكر أنت؟ تشكر أنه هذا أصيب بمصيبة؟ أنت تشكر الله على ماذا؟ عندما تجد أعمى يريد يعبر الشارع ولا يستطيع، أنت تأخذ بيده و ها؟ تعبر به الشارع، أليس كذلك؟ في نفسك ماذا تقول؟ الحمد لله. يعني شنو الحمد لله؟ يعني الحمد لله جعل هذا الرجل أعمى؟ لا يا عزيزي، الحمد لله الذي الله ما أصابني، أو الطبيعة أو الإمكان لم تجعلني كما فعل، لم تفعل بي كما فعلت بهذا. واللطيف أن هناك بعض الأدعية مولانا إشارة إلى هذا، عندما ترى مصيبة قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به ولو شاء لفعل. هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه، التفتوا، يدل على أنه أنت كل شيء تريده لأجل ماذا؟ لأجل نفسك. ولهذا إذا أنت لم تصب به تشكر الله، فإذا المدار الآخرين له أنت، ها؟ يا هم المدار أنت. ولما كنت سالما إذن الحمد لله تثق. صحيح له مو صحيح؟ ولهذا بعض العرفاء، بعض العرفاء كان يستغفر الله من هذه الحالة، لا إراديا الإنسان يقول هذه، يكون في علمكم مو ملتفت إليه، حتى لو لم يقله بلسانه ولكن في نفسه شنو؟ لا شعوريا يقول هذا، يقول التفت لأنه جاء إلى محله فوجده قد احترق، قال الحمد لله محله ما احترق، التفت إلى ذلك يقول استغفر لنفسي كذا. لماذا؟ لأنه ما الفرق بينه وبينك؟ لماذا أنت مسرور لأنك لم أبصد؟ لأن المدار من؟ ما هو المدار؟ أنت لا هو. هسه الآن البعد النفسي الذي ترتب على هذا ما هو؟ أنت عندما وضعت على عينيك أصالة الفردية الذي هو أمر وجداني وما هو تجريبي علمي، فإذا عندما تنظر إليه تنظر إليه بعنوان آلة ووسيلة لنفعك، أو تنظر إليه لذاته؟ سؤال. وتعلم جيدا هو ينظر إليك شو؟ آلي. فإذا بعد تستطيع أن تقيم العلاقة الإنسانية والعلاقة النفعية بطبيعي هذا، لأنه أنت تقول حتى لو هو يقول بلسانه يقينا يفكر كيف ينتفع مني، إذا أنا ماذا لابد أن أفعل؟ ومن هنا بدأت مشكلات الإحساس بالوحدة والغربة في المجتمعات الحداثية. تجدون الآن الأمراض النفسية، الكآبة، الاضطراب وغير ذلك، مع أنه أساسا تجد في بعض الدول الأوروبية من حيث البعد المالي والمادي والرفاه في أعلى الدرجات، ولكن من حيث نسب الانتحار مولانا أيضا ليست قليلة. لماذا؟ لأنه هو دا يستطيع أن يتخلص من وحشته ووحدته وغربته، أو لا يستطيع. لا يستطيع. وهذه من أهم آثار أصالة الفردية، بهذا المعنى الذي أشرت إليه، أصالة الفردية بالمعنى الذي أشرت إليه. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الفرد الإنساني أصيب بحالة من الإحساس بالوحدة والغربة والوحشة، بل والخوف، لأنه في أي تعامل مع الآخر يخشى أنه ماذا؟ يغلبه، لأن العلاقات الإنسانية قائمة أو ليست قائمة؟ لا، الذي يحكمها علاقات المنافع. ولهذا بعض علماء الاجتماع الغربيين يقول المجتمعات الغربية مجموعة من الأفراد الذين لا توجد بينهم روابط إنسانية، يعيشون معا في مجتمع، في مؤسسة، ولكن تحكمهم تلك الروابط أو لا تحكمهم. لماذا؟ لأنه يخافوا من قبيل مجموعة من السيارات في شارع، وهذه المجموعة بعضها مع بعض، ولكن توجد بينها علاقات أو لا توجد؟ لا توجد بينها علاقات. لماذا؟ لأنه هو ينظر إليه هذه النظرة، وأنت على يقين هو ينظر إليك ماذا؟ ها؟ بنفس هذه النظرة. هنا مولانا يأتي دور كانت، اللي قلنا شنو؟ ها؟ قلنا أسس لهذا، ولكن انظروا كيف أسس كانت. هنا دخل على الخط، قال أن النظرة إلى الإنسان الآخر نظرة وسيلة وآلة، هذا فعل غير أخلاقي. لابد أن تنظر إلى الإنسان الآخر بعنوان أنه هو هدف لذاته، لا بعنوان أنه وسيلة لمنافعك. فإذا هذا الأمر الوجداني، خلوا ذهنكم يمي، وأثبتته التجربة، هذا أخلاقي أو غير أخلاقي؟ غير أخلاقي. فلا بد أن نفعل ماذا؟ ها؟ نحول أو نخفف من غلوائه ليكون فعلا أخلاقيا. كيف؟ يقول أن تنظر إلى الإنسان. خلينا ما نوسع الدائرة إلى غير الإنسان، إلى الأشياء، لا، أن ننظر إليه نظرة ماذا؟ نظرت أنه هو موجود لذاته، له منافعه، له مصالحه، له، لا أن تنظر إليه نظرة آلية وأنه وسيلة. من هنا صار كانت بصدد بيان ما هو المائز بين الفعل الأخلاقي والفعل غير الأخلاقي. لماذا أن النظرة الأولى نظرة الوسيلة غير أخلاقية، والنظرة الثانية التي هو يقول أن تنظر إلى الإنسان بأن عنوان لذاته لا لأجلك، نظرة ماذا؟ أخلاقية. لماذا؟ قال لأن الفعل الأخلاقي له معياران، له ملاكان. عندك نظري وعملي. أما الركن النظري في الفعل الأخلاقي عنده كانت، أما الركن النظري أن يكون ذلك العمل الذي يقوم به مقتنع به العامل عقلا، يعني لو لم يطلب منه أحد أيضا لقام به، مو يقوم به لأجل أبدا، إذا قام عمل لأجل الآخرين لأنه هو مقتنع عقلا بأن يقوم بهذا العمل. فإذا في البعد النظري لابد أن يوجد ماذا؟ ها؟ قناعة عقلية وقبول عقلي. في البعد العملي مو أن يفرض عليه من الخارج، بل هو بإرادته الحرة 100% يقوم بالعمل. فإذا وجد هذان الملاكان فالفعل ما هو؟ ها؟ أخلاقي. أما إذا فقد كلا الملاكين أو أحدهما دون الآخر فالفعل ما هو؟ غير أخلاقي. وقال النظرة الوسيلة أن تجعل الآخرين، يعني تجعل الآخرين يخدمونك. لو كان بيد الآخر لا هو مقتنع بهذا ولا هو حر، ماذا؟ فإذا أخلاقي أو غير أخلاقي؟ صار واضح هذا الملاك ولا؟ إذن كانت قال على هذا الأساس أن النظر إلى الإنسان إذا كانت آلية فهو فعل غير، أما إذا نظر إليه بما هو لذاته فهو ما هو؟ ما هو؟ أخلاقي. جيد، إلى هنا أعزائي شنو وين انتهينا؟ إلى ملاك الفعل الأخلاقي عند كانت. وكانت هذا المعنى ذكره في الفعل الأخلاقي وفي هذا الكلام، ولكنه من بعده من في الفلسفة السياسية جاءوا طبقوا ذلك على الواقع السياسي. كيف؟ خلي ذهنك كيف؟ قالوا جيد جدا، إذن هل يمكن أن تحكم، دققوا فيما أقول، هل يمكن أن يأتي حاكم ليحكم الناس من غير قناعة الناس وإيمانهم بملء حريته؟ يمكن أو لا يمكن؟ لأنه إذا فعل ذلك حاكم جاء بالاستبداد أو بالقوة أو جاب صك من الله أنا حاكم عليكم، هذا عنده قناعة لو ما عنده قناعة؟ وإذا يأمره أن تفعل كذا يفعله بإخفياء بإرادته لو على خلاف إرادته. فإذا الحاكم لابد أن يكون مصدره من أين؟ من الله لو من الناس؟ واضح صار ولا؟ وهذه هي نظرية أن الشعوب أو الأمم هي مصدر السلطة، وهذه كاملا في مقابل يا نظري النظرية الدينية التي تعتقد أن مصدر السلطة من أين؟ طبعا ذاك عنده رؤية كونية يقول، خلي فقط حتى لا أكون بعيد عن القضية دققوا فيما أقول، انظر، لأنه ذاك يعتقد أنه من خلقني. الرؤية الدينية ماذا تقول؟ هو خالق نفسه أو الطبيعة خلقته له الله؟ فإذا إذا الله خلقني فأنا لمن مملوك؟ لله. فإذا أنا مملوك له، من لابد هو الذي يقول من يحكمك ومن ماذا؟ فلي رأينا وليس لي رأي. الرؤية الكونية هو اقتضاؤها هذا، ولهذا ما أنتم تجدون من يريد يعين نبيا أو رسولا على الأمة يأخذ إذن الأمة، يعني ها؟ الله أعلم، أطيع الله وأطيع الرسول رغم أنوفكم، إذا ما تقبلون تروحوا النار جان. وإلا قال لهم شو تقولون، أنا هذا خلي نبي مولانا، أنتوا توافقون له ما توافقون هالشكل. أما في المقابل يا نظري نظرية أصالة الفرد، إذن أول، دققوا عزيزي، أول مولود للفعل الأخلاقي لكانت طبق أين؟ في النظرية السياسية، في الفلسفة السياسية. فوجدت نظرية الديمقراطية. أنتم انتخبوا من تريد أنت ومن تتفقون عليه أنتم. اجلسوا مولانا هذا شارب الخمر، هم متفقين مقتنعين به ويطيعونه، انتهت القضية. بعد ما إلى معنى أن تقيده لابد أن يكون عادلا مولانا، أبدا ما إلى. واضح صار ولا؟ فإذا أول مولود ولده ملاك الفعل الأخلاقي لكانت على مستوى النظرية السياسية ماذا ولد؟ وأن الشعوب هي مصدر السلطات. هسه الآن افتئوا لي جيدا عزة، هذا الحاكم اجى شنو يريد يحكم؟ الفعل الأخلاقي عند كانت ما هو؟ ما هو؟ أن يكون مقتنعا وأن يكون حرا. بيني وبين الله هذول الناس الذين يعيشون في مجتمع، وهذه قد فلان شخص مقتنع به ويعمل حرا، آخر مقتنع بشيء آخر وماذا ويريد شيئا آخر، يمكن أو لا يمكن؟ لا 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 يتحقق المجتمع، لا يمكن. هذا يريد يقول هذا وضع نظام مرور، والشخص الأول يقول بلي هو جيد، الثاني يقول لا 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 احنا أحرار رد نمشي من هنا رد نمشي. انت مو تقول الفعل الأخلاقي، اذا التفت، اذا الحاكم الذي انتخب ديمقراطيا لابد ان يترك كل افراد المجتمع يعملون بمقتضى قناعاتهم وحرياتهم، بعد يحصل نظام اجتماعي لو فوضى مولانا. ما ادري واضح ولا؟ من هنا ولد، التفت، ولد المولود الثاني وهو منشور حقوق الإنسان، وهو أنه قالوا لهم أنت إذا تريد تعيش على انفراد بلي بما تقتنع به، ضع القانون لنفسك كما تريد واعمل به بحرية، أما عندما أنت تريد أن تعيش مع من؟ مع أفراد آخرين. إذن ماذا؟ كما أنت عندك قناعات الآخرين عندهم قناعات، كما أنت تطالب الحرية الفردية لنفسك الآخرين المطالبون. إذن تعالوا ماذا نفعل؟ نقيد الحريات والقناعات، بعبارة أخرى نضع حدودا للمسؤوليات لو للحقوق. ولهذا منشور حقوق الإنسان مو منشور تكاليف الإنسان. ما أدري واضح ولا؟ وهذا بخلافه في النظرية الدينية، عندما يتكلم يتكلم شنو؟ بلغة الحقوق لو بلغة التكاليف المكلف. شوفوا كاملا الرؤية شنو؟ لماذا؟ لأن الرؤية دا تأتي من أعلى من المالك، هذه تكاليفك مو بيدك أنت. أما ذاك منين دا تخرج؟ من الناس. فإذا هي تكاليف لحقوق، حقوق. ولهذا الآن نظرية جملة من المفكرين هنا وغيره هنا يصرحون بأنه يابا أصول الحداثة لا تنسجم مع الأصول الدينية. إذا تريد حداثة بعد الأصول الدينية على الطرف الآخر اللي يحاول البعض ماذا يقول؟ يقول لا نريد أن نزاوج بينهم. ما أدري واضح صار؟ إذن المولود الثاني الذي أولده أصالة الفردية ما هو؟ هذا أولا ولد ديمقراطية، ثانيا ولد ها حقوق الإنسان، منشور حقوق الإنسان حتى يعطي الضوابط للحقوق. قال أنت بني حر، ولكنه كما أنت حر هو هم ماذا؟ أنت لك الحق ولكن هو هم له الحق. كما لا تريد أن يغمط حقك أيضا لا ينبغي لك أن تغمط حقه. إذن لابد شنو؟ نضع حدودا وضوابط لحقوق الإنسان. هذا من المولود ماذا؟ الثاني. المولود الثالث والرابع إن شاء الله الليبرالية والاقتصاد الحر إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.